ودموعي تسيل وقلبي ببابك باب.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
حسينية هل المحرم فاستهل دموعي وأثار نار الوجد بين ضلوعي وأمات سلواني وأحيا لوعتي وأطال أحزاني وروع روعي وكسيت أثواب الضنا صفرا به مزرورة من أدمعي بنجيعي وابيضت العينان من حزن به واسود عيش أخي الحشى المصدوعي هذا هلال لاح أم هو خنجر طعن الفؤاد فبان طيب هجوعي يا ليته طول المدى لم يبد من حجب السرار ولم يفز بطلوعي ما هل إلا جددت حلل الأسى وتداعت الأحشاء للتقطيع سط النبي المصطفى خير الورى أكرم به من منعم وشفيع أتموت عطشانا وكفك سحبها كم أنبتت للناس زهر ربيعي وغدا الجواد مهرولا نحو السنا يبكي عليه بحرقة المفجوع فرأينه والسرج خال ماثل فأخذن بالإعوان والتفجيه وأردن نصرته فلم ينصرنه إلا بطرف بالدماء هموعي وبرنة تستك أسماع الورى منها وقلب بالأسى ملذوعي من قصيدة للسيد نصر الله الحائري
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في السابع من شهر شهريور عام 1331 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من آب أغسطس عام 1952 ميلادي، توفي الفقيه والمرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد تقي الخنساري. وقد ولد الخنساري في إحدى القرى التابعة لمدينة خنسار بوسط إيران عام 1889، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء هناك، كآية الله الأخند الخراساني وآية الله محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. وفي العراق شارك الشعب العراقي في نضالاته ضد الاستعمار البريطاني، فتسبب ذلك بنفيه إلى سنغافورة. وبعد 4 أعوام عاد آية الله السيد محمد تقي الخنساري إلى إيران لينشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة. وفي إيران لم ينقطع عن نضاله فيها ضد البريطانيين، وساهم في تأميم صناعة النفط وطرد البريطانيين من البلاد. في السابع من شهر شهريور عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي عن عمر ناهز 96. وقد ولد المرعشي النجفي في مدينة النجف الأشرف في العراق في 20 من صفر عام 1315 للهجرة، وتلقى فيها العلوم الدينية، فدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية عند الأخند الخراساني وآية الله الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد اقترح عليه آية الله الحائري التوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران لينشغل في التدريس في حوزتها العلمية، فلبى الطلب وتوجه إلى هذه المدينة، وقام بتدريس العلوم العقلية والنقلية والرياضيات والكيمياء والأدب وعلم الرجال. وإلى جانب التدريس كان آية الله العظمى المرعشي النجفي إلى جانب الإمام الخميني في نهضته ضد نظام الشاه المقبور. وللسيد المرعشي النجفي أضخم مكتبة للعلوم الدينية وسائر العلوم في العالم الإسلامي في مدينة قم المقدسة، تضم أكثر من 300,000 كتاب، ودفن في مكتبته حسب وصيته. ومن أبرز مؤلفاته سبيل النجاة ومنهاج المؤمنين وتوضيح المسائل. وأخيرا وفي 12 من صفر عام 778 للهجرة، توفي في مدينة ساوة بوسط إيران الشاعر الإيراني الشهير الخواجة جمال الدين سلمان الساوجي. وقد ترعرع جمال الدين في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والشعراء، فقد كان والده من كبار الكتاب في البلاط المغولي في إيران. وكان سلمان الساوجي يتمتع بذوق أدبي رفيع ورقة في الوصف ودقة في التعبير، ونظم قصائد شعرية كثيرة بحيث بلغت أكثر من 11,000 بيت من الشعر، وكانت أشعاره في منتهى الروعة، بحيث إن الشاعر الإيراني الكبير حافظا الشيرازي قد أثنى على أشعاره مرارا. وللساوجي قصائد شعرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقتي مريضة أريد أن أزورها. أصدقائنا الحلوين، ماذا تفعلون عندما يمرض أحد أصدقائكم؟ تذهبون لزيارته؟ جيد جدا، هذا صحيح. لكن الشيء الذي تعلمته من أمي عندما مرضت صديقتي سعاد هو أصول زيارة المريض. نعم يا أصدقائي، لزيارة المريض توجد أصول، سوف أخبركم عنها فيما بعد. أهلا بكم يا أصدقائنا، حان موعد طرح الحجرة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حجرتنا هي ديكنا بيضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ حجرتنا أيضا اليوم جميلة، وجوابها جميل جدا وسهل جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا كان حلما والحمد لله، هيا بنا لنستمع إليها.
أحبتي الحلوين، جلست حنان أمام التلفاز تشاهد برامج الأطفال، فدخلت عليها أمها.
لقد حان وقت النوم يا حنان، هيا اذهبي لتخلدي للنوم، هيا بسرعة.
ولكني يا أمه أريد متابعة التلفاز.
لا يا ابنتي، عليك بالنوم مبكرا لتستيقظي وأنت بكل نشاط وحيوية.
ولكن
هيا يا حنان يا عزيزتي بسرعة.
حسنا؟
نعم، ذهبت حنان إلى غرفتها وهي غير مسرورة، وكانت تتمنى أن تقضي وقتا أطول في مشاهدة البرامج.
أنا لا أريد أن أنام الآن، لماذا يجب أن أنام مبكرا؟ أنا أريد أن ألعب. حسنا ألعب، ولكن ماذا ألعب؟ ها؟ يا له من برنامج رائع، ليتني كنت أتابعه حتى النهاية. لقد كانت دمية مخيفة، لو كانت تلك الدمية عندي لرميتها على الأرض.
فكرت أحبتي حنان أن تقوم بعمل مخيف. أمسكت بالدمى الجميلة التي كانت على السرير فوق الخزانة وألقتها على الأرض، ثم استلقت على السرير، وفجأة
يا إلهي، من الذي مرر يده على ظهري؟ يا إلهي، ليس في الغرفة أحد سواي. حسنا علي أن أنير المصباح. الحمد لله إنه الستار. حسنا لا شيء، لأطفئ المصباح وأعد إلى السرير. يا إلهي، من أنتم؟ من أنتم؟ من تكونون؟ من تكونون أنتم؟ لأنير المصباح بسرعة. عجبا، إنها كانت ألعابي ودميتي الكبيرة. عجبا.
نعم أحبتي، قامت حنان بإطفاء المصباح مرة أخرى واستلقت على سريرها، إلا أنها كانت خائفة بمجرد أن يطفأ المصباح.
يا حنان، يا حنان، ما بكي؟ يا حنان، هل أنت بخير؟ أما زلت مستيقظة؟ لماذا لم تنامي بعد؟
حسنا يا أمة، سأنام حالا.
تصبحين على خير يا حنان.
وأنت من أهل الخير يا أمي.
وبينما كانت حنان نائمة على سريرها، وإذا بها أحبتي ترى إحدى دماها تتحرك من مكانها وتتوجه صوبها وهي في هيئة مخيفة.
يا حنان، لقد كنت تؤلمينني كثيرا بقص الشعر حين كنت تغضبين، وقد أصبح الشعر قصيرا. هذا أنت يا دميتي؟
نعم.
لما أصبحت هكذا مخيفة؟
بسببك أنت يا حنان، أنت التي حولت شكلي إلى هذا.
يا إلهي، إنه الدب، وماذا تقول أنت؟ لما غاضب أنت هكذا؟
إنك يا حنان مزقت ثيابي الجميلة ولم تبقي لي ثوبا واحدا.
نعم يا حنان، لقد قطعت أذني فلم أعد أسمع.
يا إلهي،
اقتربت كل الألعاب والدمى من حنان وقالت بصوت واحد:
يجب أن نترك هذا البيت.
لا، إلى أين؟ أنتم لي؟ أنتم ألعابي، إلى أين تذهبون؟ بالله عليكم ابقوا عندي أرجوكم.
نحن ذاهبون.
نحن نذهب.
خرجت الألعاب خارج البيت. نعم أحبتي، فلحقتها حنان وترجتها أن تعود إلى داخل البيت. رفضت الألعاب العودة إلى البيت.
يا حنان، إنك لم تحسني مراقبتنا. سنذهب إلى الأطفال الذين يهتمون بألعابهم.
نعم. مع من سألعب بعد اليوم؟ من سيفرحني مثل ألعابي؟
حنان، يا حنان استيقظي، لماذا تبكين؟
ابقوا عندي أرجوكم، لا تتركوني. إلى أين أنتم تذهبون؟ سأحافظ عليكم بدقة، سوف لا أذيكم، أنا أعدكم.
حنان، يا حنان استيقظي يا حنان.
يا إلهي يا أمي، أين دميتي؟
إنها بجانبك.
الحمد لله، فقد كان حلما.
كان حلما صحيح، ولكن ماذا رأيت يا حنان؟ ها يا عزيزتي.
نعم أحبتي، حكت حنان الحلم لأمها ونصحتها أمها بما يحمله الحلم من رسالة، وهي أنها يجب أن تهتم بما تملكه من الألعاب، وأن لا ترمي بها هنا وهناك، وأن تحافظ عليها. نعم وأن تنام مبكرا كي لا ترى حلما يزعجها. نعم أحبتي.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
بعام الفيل مولده أضاء الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
رسول الله
عاش من صغر بأمنيات ما هو أبي رعاه جده طفلا وعم دون ما تعني
خديجة وهي زوجته سخب المال والذهب وفاطمة كريمته كأم ساعد الكربي
وفاطمة كريمته كأم ساعد الكربي
حالكم يا أصدقاء؟ هل أنتم بخير؟ كنت أقول لكم يا أصدقاء بأن ذات يوم لم أرى صديقتي سعاد في الصف، فسألت المعلمة فقالت إنها غائبة اليوم لأنها مريضة. عندما عدت إلى البيت كلمت سناء وقلت لها أنا أريد أن أرى صديقتي وأطمئن على صحتها وأيضا لأخبرها بما درسناه اليوم، وقلت لها هيا لنستأذن أمنا لزيارتها. ذهبت إلى أمي وقلت لها ماما صديقتي سعاد مريضة وكانت غائبة اليوم، أنا وسناء نريد أن نزورها. فقالت أمي
جيد جدا، لا مانع لدي، اذهبا وغيرا ملابسكما.
سأقول لكم ماذا جرى يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
رأيت فيلما في الإنترنت يصور وقوع سيل في منطقة جرف السيارات والبيوت، فكيف تحدث السيول يا أبي؟
السيول يا بني تحدث عندما تغمر الأرض كميات كبيرة من المياه.
ومن أين تأتي كل هذه المياه؟
هذه المياه تأتي غالبا يا ولدي بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، فيمتلئ النهر مثلا ويفيض الماء إلى خارج الوادي.
يا إلهي.
أو من ذوبان الثلوج على الجبال فتنحدر إلى أسفل السفوح بسرعة وبكميات كبيرة.
وأين تتجه يا أبي؟
تتجه إلى الأراضي القريبة من مصدر المياه، وربما كانت هناك قرى أو بيوت قريبة، وعندها يحدث كما شاهدته في التلفاز. يكتسح السيل البيوت والسيارات.
نعم.
وحتى إن بعض السكان يتعرضون لمخاطر الغرق.
يا إلهي، وماذا أيضا يا أبي؟
وأحيانا تقع حوادث فتسبب حصول السيول.
قل لي يا أبي مثل ماذا؟
اسمع يا ولدي أحمد، على كل الأنهار تقريبا تبنى سدود.
سدود؟
نعم، وهذه السدود تمنع مرور بعض المياه وتسمح لكمية منها بالمرور ليستفاد منها في الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فإذا انهدم هذا السد يسيل الماء بكميات كبيرة وتغرق مناطق، وربما يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
أبي، وهل تحدث السيول في كل المناطق؟ أنا أخشى أن يحدث سيل وأنا في الشارع أو في المدرسة.
لا يا أحمد، لا يا ولدي، ليست كل المناطق والمدن معرضة للسيول.
الحمد لله.
بل فقط المناطق القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات. كما أن السيول لا تحدث دائما، بل تحدث في فصل الأمطار الموسمية وفصل ذوبان الثلوج.
وماذا يفعل الناس إذا حدث سيل يا أبي؟
يهربون إلى مناطق بعيدة وأرضها مرتفعة فلا يصل إليهم السيل.
وينجون من السيل، والحمد لله.
نعم نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
عن الحلوين أخبرتكم أن سعاد مرضت ذات يوم وغابت عن المدرسة، فقررنا أنا وسناء أن نزورها. ذهبنا وغيرنا ملابسنا. قبل أن نخرج قالت لنا أمنا:
أريد أن أنصحكما، استمعا إلي جيدا.
في ذلك اليوم يا أصدقاء نصحتنا أمنا أن لا نبقى لوقت طويل في بيت سعاد، وأن لا نكلمها كثيرا كي لا تتعب، فإن المريضة بحاجة للراحة. ونصحتنا أيضا ألا نقترب منها كثيرا كي لا تنتقل عدوى المرض إلينا. ومن الأفضل أن نكتب في ورقة الدروس التي أخذناها في المدرسة والواجبات اليومية ونعطيها إياها. فعلنا ما قالت والدتنا، ففرحت سعاد بزيارتنا وشكرتنا. ألم أقل لكم يا أصدقاء بأن زيارة المريض لها أصول؟ أصدقائنا الحلوين، حزورتنا كانت ديكنا باض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ الجواب يحتاج إلى تفكير، لكنه سهل وجميل في نفس الوقت. انتظروا حتى نهاية البرنامج. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم محمود. السلام عليكم مريم.
عليكم السلام.
مريم، هل سمعتي بعيادة المريض؟
نعم سمعت.
ما معنى عيادة المريض؟
إذا تمرضت صديقتي أو أحد أقربائنا نروح نزورها.
طيب ما هي آداب عيادة المريض؟
إنه قبل ما نروح لازم نخبرهم إنه إحنا رايحينهم، وقبل ما نروح لازم نأخذ لهم مثلاً فتشي ويانا كهدية صغيرة.
نعم.
مثلاً حلويات أو شرابت.
نعم.
ومن نروح هناك لازم يطلع من حالة المرض مالته، يغير. نعم. جو.
صحيح.
لازم مثلاً نحكي لأشياء مفرحة، أخبار جميلة، نكتة أو أي شيء.
نعم.
تلطيف الجو حتى يتلطف على الجو. وانه من نروح نزور المريض لا ما لازم نتعطل بزيارته، لان هو المريض صحته مو كامله جيده كامله، فلهذا السبب لازم نختصر الزياره.
احسنتي. طيب ما هي فائده عياده المريض مريم؟
انه اولا هو اجر الثواب من الله يطينا، وباسلامنا هو موصي بزياره المريض.
نعم.
ومن ناحيه الاخلاقيه والانسانيه لازم نطمئن على اصدقائنا على اقربائنا ونزورهم دائما.
نعم.
وتزداد المحبة والعلاقة بيناتنا ونأدي صلاة الرحم، تزداد علاقتنا ومحبتنا ونصير صميمين أكثر.
أحسنتي، شكرا جزيلا مريم محمود.
الحلوين، كما قلت لكم فإن من الجميل أن نزور أصدقائنا المرضى، لكن من الأفضل أن نلتزم بآداب الزيارة كي ينتفع المريض بزيارتنا ولا نؤذيه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
موسيقى.
جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي.
جدتي لنذهب لفقرة دنيا الحروف ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وها هي الكرة خرجت من الدولاب وهي بحرف الزاء أو ما يقال الزاي.
واو، حرف الزاي أول حرف من اسم زميلتي زينب.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح.
والكلمات الأخرى من هذا الحرف هي زرافة، زنبور، زيتون، زهرة والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمين، وأنا سأتحدث اليوم عن حياة سيدة جليلة وعظيمة تعرف بأم المصائب وجبل الصبر.
أظن أنني فهمت عن أي شخصية ستتحدثين يا جدتي، وهي ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي، فهي السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقبت السيدة زينب عليه السلام بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، منها عقيلة بني هاشم، والعارفة والفاضلة، والكاملة، ونائبة الزهراء، ونائبة الحسين، وعقيلة النساء.
يا إلهي، شكرا يا جدتي، لم أسمع ألقاب السيدة زينب من قبل.
نعم يا نرمين، تلقت السيدة زينب سلام الله عليها علمها من أمها فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، وقد عاشت زمن الإمامين الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، فتلقت الكثير من الدروس منهما.
وماذا عن صبرها يا جدتي؟
السيدة زينب عليها السلام كانت المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، فرأت وفاة رسول الله واستشهاد أمها وأبيها وأخيها الصبط الأكبر، وقد حضرت بنفسها في واقعة الطف، ورأت ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وقالت بعد واقعة الطف عندما سألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، فقالت ما رأيت إلا جميلا.
يا إلهي، يجب أن أحصل على معلومات أكثر حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، فأنا أدعوك وللأحباء لتعلم المزيد عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
حسنا يا جدتي، سأفعل بالتأكيد.
منكم يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، بعض أصدقائنا يضحكون لأنهم يعرفون بأن حل الحجورة جميل وسهل ومضحك بعض الشيء. أصدقائنا الحلوين، الحجورة كانت ديكنا بيضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ أعرف أن جميعكم عرف الإجابة. نعم يا أصدقائنا، أصلاً الديك لا يبيض، الدجاجة هي التي تبيض وليس الديك. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you.
الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. بدرب الشوق يسويني زماني ومن حلم إلى حلم رماني على نهر وفي طف تراني فتحت العين ما يخفي لساني. حسين ديني به تكويني له تسليمي له إذعاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
وبيت العمر يبديه انتمائي
حسينيا إلى صدر السماء
ولائيا عبائيا
فدائي بكائيا عزائيا رثائي. مسير العمر
بلبن الصدر وعد باقي
لكون فاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
حسين منذ مهدي شمس بدئي
أراه مشرقا في كل شيء
أب يعنو ويمحو كل عبئي
عذوبا شافيا من كل رزقي. فهذا الوالي ونعم الوالي
سلوه يعطي
بلا أثماني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني.
حسين عالمي يحيي جهاتي
هو الأستاذ في معنى حياتي
يربيني يغذيني ثباتي ويهديني ويهديني نجاتي.
وربي شاهد حسين قاهد دمائي جرجون إذا ناداني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني. إذا خان الكلام اقرأ مشاعي تراها صورة فاضت شعاعي وسارت موكبا يغشي النواضي ومنها تعتلي غايات عاشير. ويعلو الصوت به آمنت لسان الشيخ مع الولدان. حسين يحيى ولا من ثاني. حسين يحيى ولا من ثاني. حسين يحيى ولا من ثاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الدمعة الساكبة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عواطف أهل البيت النبوي الشريف عواطف إلهية، فمن سكبت دمعة للإمام الحسين سلام الله عليه إلا في محل رحمة الله تعالى وحنانه القدسي. فيوم تقدم الغلام التركي إلى أبي عبد الله الحسين يستأذنه للقتال، أجابه الإمام بقوله: قد وهبتك لولدي علي، أي زين العابدين عليه السلام. فاستأذن الغلام علي بن الحسين بعد أن أخبره أن الحسين أباه وهبه له، أجابه بقوله: وأنا اعتقتك لله، فأنت حر تفعل ما تشاء وتختار ما تحب.
عندها استأذن ذلك الغلام التركي واسمه واضح أو أسلم سيده الحسين، وقف عند خيام النساء مناديا:
يا حرم الله وحرم رسوله، يا مخدرات الوحي وعقائل العزة، اجعلوني في حل، فأنا أخشى أني قصرت في خدمتكم. أستأذنكم في الخروج إلى القتال، وأرجو ألا تنسوني يوم القيامة. فكان من الحرم بكاء ونحيب، ثم خرج الغلام يرتجز ويقاتل قتال الأبطال حتى أثخن بالجراح. فجاءه الإمام الحسين عليه السلام فرآه مضرجا بدمه، فبكى سلام الله عليه وحمله بنفسه إلى الخيمة وبه رمق، فوضع الإمام رأسه في حجره المبارك، ووضع خده الشريف على خد الغلام. حينها فتح الغلام عينيه لينظر إلى جمال الحسين مرة أخرى، فرأى وجهه المبارك على وجهه، ففاضت نفسه وكأنها حلقت من فرحها وسرورها بالشرف الذي حباها إياها الحسين عليه السلام. ففارق الغلام الدنيا مبتسما بما آل إليه من مقام عند سيده، فصار إلى ربه مستبشرا والحسين يبكي عليه.
واستأذن جون مولى أبي ذر الغفاري سيد الشهداء الحسين عليه السلام للقتال ملحا متوسلا: تنفس علي بالجنة فتطيب ريحي، ويشرف حسبي، ويبيض وجهي، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الإمام فبرز مقاتلا قتال الغيارة ومرتجزا ارتجاز أهل الشيم الرفيعة حتى نال مناه وسعادته. فوقف عليه السلام حزينا وشهق له باكيا بالدعاء المستجاب:
اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، واحشره مع الأبرار، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
مستمعينا الكرام، لما شدت الرجالة الغادرة على الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه صرعت، فحمل من قبل أصحاب الحسين ووضعه أمام الفسطاط. وهكذا كان يؤتى بكل شهيد والحسين يقف عليه يرثي. والتفت سلام ربنا عليه إلى الحر وكان به رمق، فقال له وهو يمسح الدم عنه:
أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة.
فكانت كلمات الحسين بلسما للجراح، عوفي بها الشهداء خير عافية، لكنه بقي حزينا كئيبا يقلب طرفه الشريف في أنحاء الطفوف فيرى مصارع أحبته، وقد أخذ المشهد من قلبه المبارك مأخذة.
أما علي الأكبر الولد البار لأبيه الشبيه خلقا وخلقا بجده المصطفى، ذلك النبع الفاطمي الزاكي والعنفوان العلوي الشامخ، فإنه طالما أبكى أباه الحسين واعتصر فؤاده في مواقف.
حينما استأذن علي الأكبر أباه للقتال رفع الحسين سببته نحو السماء وأرخى عينيه للبكاء وخاطب رب العزة والنعماء:
اللهم اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه.
وقد بكى الحسين عليه السلام حينما سمع ولده الحبيب يطلب منه شربة ماء يتقوى بها على الأعداء، فقدم له لسانه فمصه فرآه يابسا كالخشبة من شدة العطش، فناوله خاتمه ليمصه فيواصل رحلة الشهادة المقدسة وهو يخاطب ولده:
يا بني، لعن الله قاتليك ما أجرأهم على الله ورسوله، على الدنيا بعدك العفا. ثم أخذ بكفيه من دم ولده الطاهر فرمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة. وفي هذا جاء في زيارته عن الإمام الصادق عليه السلام: بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم، بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله، بأبي أنت وأمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك محترقا عليك قلبه، يرفع دمك إلى عنان السماء لا يرجع منه قطرة، ولا تسكن عليك من أبيك زفرة.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الدمعة الساكبة. شكرا لحسن المتابعة
وإلى اللقاء.
أمصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة، أمصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة، لا رجلي عليك النوح مثلك شفنا يا مذبوح، هي ابن الطاهر الزهر مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهر الزهر مصابك ما يا ابن الطاهر،
لا ردنا عليك النور،
لا ردنا عليك النور مثلك شفنا يا مذبوح، هي ابن الطاهر يا حسين المناخ عليك مريودي.
سيدي يا أبا عبد الله كلها جاية تريد شفاعتك،
يا حسين مناح غليك مريودة يا هلمي في الجدك توصلي حدودي ولا أمك مثيلها يا حر رمى وجودي وانت اللي علي عقدي الولي عودي جدك سيدي الكونية وانت والدي العتري جدك سيدي الكونية وانت والدي العتري بجعلي أكل خيالي ونوح مثلك شفنا يا مذبوح يا ابن الطاهر الزهر
ما شاء الله
مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهر الزهر
يبارك الله بيك
مصاب لا ريدنا عليك مثلك يا ابن الطاهر الزهر
ممنون وخاد شاعره البيس السعيد الصافي
يا حسين مناح غليك مريود يا هولي مثل جدك يا هولمي مثل جدك توصلي جدودك أولى أمك